بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من فوائد رمضانية لهذا العام، وكان هذا في أو بعد عصر يوم الخميس الحادي عشر من شهر رمضان للعام 40 بعد 400 من الهجرة. وأحب أن أذكر في هذا المجلس في من يعني فيما يتعلق بفوائد رمضان فائدة تتعلق بالإفطار والسحور، وأن السنة في الإفطار تعجيل الإفطار بمجرد غروب الشمس، يعني لا تنتظر المؤذن حتى ينتهي من الأذان كي تفطر، فمجرد أن دخل الغروب أي ذهبت الشمس وغربت فالسنة أن تفطر، أن تبادر بالإفطار لما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك جاء عن عمرو بن جرير فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، أي كانوا يعجلون الإفطار ويؤخرون السحور. نعم. كذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عطية أنه قال: أم دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، أي صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهم الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، أي ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فذي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل الإفطار، وكذلك أن يعجل الصلاة. نعم نعم، أي لا يؤخر، يعني لا يؤخر إقامة صلاة المغرب، لكن أيضا في الوقت نفسه لا يعجل الإقامة بحيث تكون بعد الأذان مباشرة، هذا خطأ، كذلك خطأ يقع فيه البعض، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني يكون أقل مقدار ما بين الأذان والإقامة مقدار إقامة أو صلاة ركعتين. طيب، يعني هذا أي سواء كان التعجيل الشديد بأن لا يفصل ما بين الأذان والإقامة هذا خطأ، كذلك أن يؤخر الإقامة هذا خلاف السنة، أي بالنسبة للمغرب. طيب، كذلك تأخير السحور كما جاء في حديث ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. نعم، هذا أخرجه أبو داود الطيالسي ومسنده والبيهقي في فضائل الأوقات، كذلك في السنن الكبرى أخرجه من طريق الطيالسي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. نعم. ولذلك تعجيل السحور أيضا هذه بدعة، خاصة إذا اقترنت باعتقاد أنه يحتاط أن يمسك قبل الفجر الحقيقي مثلا بقرابة ساعة في فيما يعرف بمدفع الإمساك الذي في مصر، والذي يعني ابتدعته الشيعة الرافضة، الشيعة الإمامية، الشيعة الإسماعيلية الذين انفروا عن الرافضة لما دخلوا مصر في عهد هذه الدولة الفاطمية. نعم. وكما قال ابن دقيق العيد في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم، وأنا في تأخيرهم الفطرة إلى ظهور النجوم، أي في حديث سالم بن سعد، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. نعم. ولذلك من هنا نعرف لماذا قل الخير وازداد الشر بسبب بعد الناس عن السنة. نعم. طيب، كذلك من الفوائد الرمضانية التي أحب أن أنبه عليها ما يتعلق بالتكلف في قراءة القرآن أو في تلاوة القرآن في رمضان، سواء بالحرص على الإكثار من عدد الختمات بغير تدبر، أو تكلف القراء في صلاة القيام والتنطع في التلاوة بصورة تخرج عن حد التغني المشروع الذي هو تزيين الصوت بالقرآن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم، وكذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، هذا أخرجه البخاري، وفي رواية مسلم كأذنيه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. يأذن أي يستمع. نعم، ففيه ترغيب في تحسين الصوت بالقرآن، لكن هذا التحسين لا يخرج إلى حد التكلف والتنطع وتصنع البكاء الذي يفعله بعض الخوارج ممن يتظاهرون بالسنة. فلنحذر أيضا من هذا الأمر في قيام رمضان، وعلينا بالسنة ففيها البركة، وإن كان العمل قليلا، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أكتفي بهذه الفوائد في هذا اليوم، أسأل أن ينفعنا بها، و يعني خير الكلام ما قل ودل. نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا والمجلس الثاني من فوائد رمضانية لهذا العام، وكان هذا في أو بعد عصر يوم الخميس الحادي عشر من شهر رمضان للعام 40 بعد 400 من الهجرة. وأحب أن أذكر في هذا المجلس في من يعني فيما يتعلق بفوائد رمضان فائدة تتعلق بالإفطار والسحور، وأن السنة في الإفطار تعجيل الإفطار بمجرد غروب الشمس، يعني لا تنتظر المؤذن حتى ينتهي من الأذان كي تفطر، فمجرد أن دخل الغروب أي ذهبت الشمس وغربت، فالسنة أن تفطر، أن تبادر بالإفطار، لما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك جاء عن عمرو بن جرير فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، أي كانوا يعجلون الإفطار ويؤخرون السحور. نعم. وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عطية أنه قال أم دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة أي صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهم الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله أي ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل الإفطار، وكذلك أي أن يعجل الصلاة. نعم نعم، أي لا يؤخر، يعني لا يؤخر إقامة صلاة المغرب، لكن أيضا في الوقت نفسه لا يعجل الإقامة بحيث تكون بعد الأذان مباشرة، هذا خطأ، كذلك خطأ يقع فيه البعض، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني يكون أقل مقدار ما بين الأذان والإقامة مقدار إقامة أو صلاة ركعتين. طيب يعني هذا أي سواء كان التعجيل الشديد بأن لا يفصل ما بين الأذان والإقامة هذا خطأ، كذلك أن يؤخر الإقامة هذا خلاف السنة أي بالنسبة للمغرب. طيب، كذلك تأخير السحور كما جاء في حديث ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا أخرجه أبو داود الطيالسي مسنده، والبيهقي في فضائل الأوقات كذلك في السنن الكبرى أخرجه من طريق الطيالسي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. نعم. ولذلك تعجيل السحور أيضا هذه بدعة، خاصة إذا اقترنت باعتقاد أنه يحتاط أن يمسك قبل الفجر الحقيقي مثلا بقرابة ساعة، فيما يعرف بمدفع الإمساك الذي في مصر، والذي يعني ابتدعته الشيعة الرافضة، الشيعة الإمامية، الشيعة الإسماعيلية الذين انفروا عن الرافضة لما دخلوا مصر في عهد الدولة الفاطمية. نعم، وكما قال ابن دقيق العيد في هذا الحديث رد على الشيعة أنا في تأخيرهم، وأنا في تأخيرهم الفطرة إلى ظهور النجوم، أي حديث سالم بن سعد، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، أن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. نعم، ولذلك من هنا نعرف لماذا قل الخير وازداد الشر بسبب بعد الناس عن السنة. نعم. طيب، كذلك من الفوائد الرمضانية التي أحب أن أنبه عليها ما يتعلق بالتكلف في قراءة القرآن أو في تلاوة القرآن في رمضان، سواء بالحرص على الإكثار من عدد الختمات بغير تدبر، أو تكلف القراء في صلاة القيام والتنطع في التلاوة بصورة تخرج عن حد التغني المشروع الذي هو تزيين الصوت بالقرآن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم، وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، هذا أخرجه البخاري، وفي رواية مسلم كأذنيه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، يأذن أي يستمع. نعم، ففيه ترغيب في تحسين الصوت بالقرآن، لكن هذا التحسين لا يخرج إلى حد التكلف والتنطع وتصنع البكاء الذي يفعله بعض الخوارج ممن يتظاهرون بالسنة. فلنحذر أيضا من هذا الأمر في قيام رمضان، وعلينا بالسنة ففيها البركة، وإن كان العمل قليلا. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أكتفي بهذه الفوائد في هذا اليوم، أسأل أن ينفعنا بها، و يعني خير الكلام ما قل ودل. نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.